الرايح ويا سماح العبار.
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، صبحكم الله بالخير مستمعين الكرام، وحياكم الله في حلقة جديدة ولقاء جديد وأسبوع جديد عبر أثير إذاعة الأولى التابعة لمركز حمدان بن محمد لإحياء التراث على ترددها 107.4، ومن خلال برنامج الرايح اللي تسمعونه من الأحد للخميس من الساعة 11 الضحى لين وحدة القايلة. مستمعينا اليوم إن شاء الله فقراتنا مختلفة ومتعددة ومتنوعة. فقرتنا الرئيسية بتكون عن الأبناء بالذات، في أبناء يصيبهم التشتت الذهني، أطفال بشكل عام، وهل هذا التشتت الذهني مرتبط بكثرة الحركة أو ما له علاقة بكثرة الحركة؟ وإذا كان مرتبط بكثرة الحركة وهذا التشتت الذهني، تلقى الياهل يالس، يعني جسميا هو معاك لكن ذهنيا وعقليا هو في عالم آخر تماما، تزقره يا فلان يا فلان يا فلان، هو الإدار واحد أو هو الكرسي واحد، يمكن عقب فترة ينتبه لوجودك أو لسؤالك أو لكلامك. هذا هو المعروف بالتشتت الذهني عند الأطفال. فكيف ممكن نتعامل مع التشتت الذهني عند الأطفال؟ وهل هو حالة مرضية ولا سلوك عابر وبينتهي في فترة الطفولة، ولا شيء محتاج لمتابعة أو هو خلل بيولوجي في الأطفال ومحتاج لمتابعة والتمارين معينة لمعالجة هذا العرض؟ نقدر نقول السعال منتشر وايد هاي الفترة للأسف، يعني كل حد يسأل، يصير المراكز الصحية تلقى الكل يسأل، يسأل كحة وسعال وزجام، يعني الكل مريض والله يشفي الجميع. فبسبة هالسعال المنتشر حابينك تكون فقرتنا في دوحة تبرى اليوم عن السعال، خاصة أن السعال يوم تيك تم أسبوعين ثلاث حد تم ويا شهر، شو ما تأخذ من الأدوية وشو ما تشرب زنجبيل ولا بتشرب دواء كحة بكل أنواع الأدوية اللي تنباع في الصيدليات، لكن تحس أنك ما ترتاح، لأن الكحة هي تأخذ فترتها وتأخذ مدتها وعب خاص تخوز لحالها. فاليوم بنرمس عن الكحة والسعال وشو الأشياء اللي ممكن تخفف من الكحة، أو أصلا ليش تينا الكحة المزعجة. وايدين من الناس مستمعين عندهم شيب، تلقاه شاب أو شابة لكن شعرها أو شعر أبيض، بيض الشعر، هل الشيب المبكر هذا مثلا واحد في الثلاثينات في العشرينات أو واحدة في الثلاثينات أو في العشرينات تلقى شعرها أبيض، لشو راجع على الشيب المبكر؟ الدراسات تقول أن الشيب المبكر يرجع لوجود الضغط النفسي والتوترات هي اللي تعجل بظهور الشيب في الرأس. معلومات أكثر عن الشيب والضغط النفسي بنعرفه إن شاء الله في فقرتنا تدري أنه. مستمعينا هاي هي فقرتنا اليوم، إن شاء الله تنال إعجابكم واستحسانكم، ونتريى مشاركاتكم أكيد على أرقام التواصل الخاصة بالبرنامج، الواتساب 0561776664، ورسالة نصية على 4477، واتصالاتكم على رقم التليفون 0436999950. إذن هاي أرقام التواصل للبرنامج، نتريى مشاركاتكم ونتريى أسئلتكم ونتريى استفساراتكم، لأن البرنامج لا يحل ولا يكتمل ولا يكون له رونق وبريق إلا من خلال تواصلكم مستمعين الكرام مع إذاعة الأولى ومع برنامج الرايح. عابرون والدنيا ليست لنا، صنمدي يوما تاركين خلفنا كل شيء، ربنا أختم حياتنا بعمل صالح نلقاك به. شكرا جزيلا على هاي الرسالة النصية. مستمعينا ناخذ فاصل، عقب الفاصل نبدأ في فقرات الرايح، تريونا
الرايح.
107.4.
اسمع البولا 107.4.
صدى الماضي،
صدى الماضي،
صوت الحاضر،
الحاضر.
على الأولى منكم وفيكم. الرايح ويا سماح العبار،
ويا سماح العبار.
حياكم الله من جديد مستمعين الكرام، ونجدد التحية مرة ثانية بكل مستمعين اللي يسمعونا عبر إذاعة الأولى التابعة لمركز حمدان بن محمد لأحياء التراث على ترددها 107.4. تشتت، تشتت هذا ما خلى حد الكبار وصغار، لكن احنا اليوم نبغى نرمس ونسلط الضوء أكثر على التشتت الذهني عند الأطفال وعلاقته بكثرة الحركة وكيف ممكن نتعامل. علميا يقال أن تشتت الانتباه يعني معناه أن عجز الفرد على وضع طاقته الذهنية وتركيزه في موضوع معين أو في أمر معين. فنقول شو بلاك متشتت، شو بلاك مشتتة، ليش شارد عنه، شارد الذهني يعني. فالشرود هذا والتشتت يكون الذهن مو بحاضر ويا يعني اللي يكلمك اللي يرمسك، وهذه وايد نشوفها في الكبار وفي الصغار. وعشان موضوعنا اليوم عن الصغار، يعني الطفل يوم يكون عنده تشتت في الانتباه هذا معناه أن دماغ الفرد يقوم بالتفكير بأكثر من موضوع في وقت واحد، فتسرق الأفكار وتخلي غايب عن وعي، غايب ومو مدرك للي حواليه. ومثل ما ذكرت تذكره يا فلان يا فلان يا فلان، ما في فائدة. وأنا عارفة أحد القصص، في أحد الخوات كانت تسوق سيارتها، ولدها ورا ياس في السيت اللي وراه تذكر يا محمد يا محمد يا محمد، ما يرد أبدا أبدا ولا عبرها، لدرجة أنه تحرت أن نسيتها مثلا في المحل اللي كانت فيه وركبت السيارة وخلت الولد. يعني عقب فترة وهي تذكر يا محمد يا محمد يا محمد، آخر شيء قال نعم. فشد خاصية يعني خاص فقدت أعصابها لأن حطت في بالها أنها نسيت الولد في المحل. فهذا هو نوع من أنواع التشتت الذهني. واضح يعني أن التشتت في التشتت الانتباه يكون نقص واضح في القدرة على التركيز وعلى الانتباه بأمر ما يعني يصنف أن اضطراب سلوكي يصيب الفرد، خاصة مثل ما ذكرنا في مرحلة الطفولة. والسبب في هذا الخلل أو في هذا الاضطراب هو وجود خلل بيولوجي يسبب اضطرابات سلوكية ونفسية تظهر في نشاط الفرد الاجتماعي، ويصاب الطفل بإحدى أشكال التشتت، فإما أنه يعاني من نقص في الانتباه أو أنه يصيبه فرط حركة ونشاط. وهذا كثير من الأمهات تشتكي من هذه المسألة، يعني ما أبغى أقول بشو شافون عيالهم، بس بنوع من الحيوانات الكثيرة الحركة من كثر ما هو ما شاء الله في فرط ونشاط في الحركة، أو أنه يكون عنده فرط حركة وعنده بعد تشتت وما عنده تركيز، يعني ناقص ويتعلق في الستارة، تعلق في الباب، ويعني وما شاء الله من مكان لمكان من كرسي لكرسي، وفي نفس الوقت باله ولا موجود الحبيب ويانا في عالم آخر. تظهر على الطفل مستمعين علامات التشتت وقلة التركيز بشكل واضح ومتدرج ضمن درجة الحالة وشدتها. فممكن تكون حالة التشتت هاي متوسطة، ممكن تكون خفيفة، وممكن تكون شديدة، لكن في جميع الحالات ينصح الأطباء أن هذا الطفل لازم يعرض على أخصائي مناسب ليكون في مرحلة لتلقي العلاج. التشتت الذهني عند الأطفال أو ما يعرف بالتشتت باضطراب التشتت الذهني أو فقد التركيز أو فرط الحركة هي حالة شائعة نوعا ما، وحقيقة يعني تأثر بشكل رئيسي على سلوك الطفل، وممكن يصاحبها للأسف مشاكل في النمو العقلي والاجتماعي والنفسي نتيجة هذا الاضطراب. في أعراض مستمعين للاضطرابات هاي، أول شيء مثل ما ذكرنا أنه يظهر على الطفل حركة زايدة، متهور، يعني بتلقى حتى بعد بيقلد مرسوم بينجز، ولو عنده بلكونة ممكن ينجز من البلكونة، هو ولا فاهم ولا يدري بالدنيا، هو عنده فرط حركة وياهل ما يعرف خطورة هالشيء لكن يقلد. تظهر هاي الأعراض وتكتشف أكثر مستمعينا في فترة المدرسة، أو حتى ممكن أولياء الأمور ينتبهوا لها في المدرسة، مثل المثال اللي أعطيتكم إياه أن تذكر الطفل كذا مرة ولكن لا حياة لمن تنادي، وما بيرد إلا إذا هو حضر ذهنه وياك، لكن متى الله يعلم. فيكون هالشيء طبعا يأثر في التحصيل الدراسي وفي الوظائف المدرسية وفي العلاقات الاجتماعية، لأن النشاط الزائد مرات يعني مو مرات في أغلب الأوقات يكون صعب التحكم فيه، خاصة في بيئة المدرسة، كم المدرسة أو المعلمة هاي كم بتوبل كم بتيس بطالة، يعني الأم إذا عندها ياهل واحد يعني تتخبل إذا الطفل شيء زايد الحركة، فما بالكم في صف فيه ممكن فوق 20 طفل وييها واحد فيه عنده فرط في الحركة أو عنده تشتت ذهني، تجي تذكر المس أو المدرسة كذا مرة وهو ما شيء يبلها جلطة على طول. في أنواع فرعية لهالمرض. النوع الأول يسمى فرط النشاط المتهور، وفي هذا النوع مستمعينا الطفل يكون عنده ميل يكون أصلاً ملول، فعشان يعني يكسر الملل اللي هو فيه فيكون زايد الحركة في وقت حتى غير مناسب، حتى يكون عنده صعوبة إنه يلعب بهدوء مع ربعة أو مع أصدقائه في المدرسة، خاص يبغي كله مثلاً إذا المفروض يتريى دوره هو ما بيتريى، بينجز وبيقتحم ويبغي يأخذ دور غيره لأنه ما يقدر يتم هادي، ما يسيطر على نفسه. النوع الثاني اللي هو عدم الانتباه، ويكون هذا الطفل عنده مشكلة في التركيز والانتباه ويرتكب أخطاء بإهماله، ويمكن أنه لا يسمع ولا يتبع أي تعليمات يتلقاها أو يسمعها من اللي كلمة، يكون عنده شرود ذهني، ممكن حتى ينسى مثلا أشياء المدرسية، النشاطات اليومية، واجباته المدرسية إذا ما في حد وراه ويطالع ويشيك ويشوف الدفتر شو فيه، بيحصل بعد صعوبة في تنظيم النشاطات، حتى والاحتكاك والتواصل مع الآخرين عنده صعوبة لأنه ما عنده تركيز للأسف. النوع الثالث نوع مختلط في النوعين اللي قلناهم قبل، يكون هذا الطفل متشتت وعنده مشاكل مثل القلق، عنده ضغط، ضغوطات، عنده اضطرابات، في صعوبات في التنسيق مع الآخرين ومع الأطفال، ويكون بعد عنده صعوبات للأسف في القراءة. لكن ما يجب معرفته أن معظم الأطفال وخصوصا تحت عمر 5 سنين يكون عندهم يعني قلة انتباه وعندهم نوع من القلق، ولكن هذا ما يعني أن كل حد عنده قلة انتباه معناته أنه مصاب بالتشتت الذهني الناتج عن الطاقة الحركية المفرطة، يعني مو بكل حد عنده تشتت ذهني بنقوله هو عندها الاضطراب، لأن معظم الأطفال مثل ما تقول الدراسات تحت عمر 5 سنين عندهم هذا التشتت، لكن الله المستعان. أسباب المرض. المرض لين حين مو بمعروفة أسبابه، ولكن يعتقد أنه يحدث نتيجة تغيرات في أجزاء الدماغ المسؤولة عن التحكم والتركيز. وبرغم مستمعينا أن السبب الرئيسي غير معروف، إن في عوامل متعددة تزيد من خطر تطور التشتت عند الأطفال، مثل الجينات الوراثية، ممكن تكون في بعض الجينات مرتبطة بالتشتت، ومن المرجح حدوث التشتت عند طفل إن كان في فرد في أفراد أسرته الأم الأب الأخ مصاب بها، يعني يك واحد يتنح علش في الكلمة يعني، فتقول هي طالع على أبوه، أبوه كله شيء ولا أمه بعد يوم تكلمها أمه والماما ولا تدري بالدنيا، هي في عالم والناس في عالم آخر. فللأسف العامل الوراثي يلعب دور في هاي المشكلة. في أيضا عامل ثاني ومهم هو مشاكل الولادة، ويقصد بمشاكل الولادة هو حدوث مشاكل أثناء عملية الولادة مثل ولادة متعسرة، أو قد يتسبب والولادة المتعسرة مرات تسبب نقص في وصول الأكسجين للمخ، وهذا يزيد خطر ظهور التشتت عند الأطفال اللي يولدون بوزن قليل اللي هم المبتسرين. سبب آخر هو الحرمان الشديد. إذا تعرض الطفل هذا في بداية حياته لحرمان شديد، هالأمر يزيد من خطر ظهور المرض. وفي بعض العوامل في تنشئة الطفل تساهم في هذا المرض أو في تعزيز هذا المرض، مثل فقر الوالدين ومشاهدة الكثير من التلفزيون، استجابة التلفزيون والفيديو والإنترنت والآيباد، أنه يكون قدامه في مشاكل عائلية وفي ضرابة بين الأم والأب وفي مشاكل في البيت، هذا بعد يخلي عنده نوع من التشتت. فالتشتت له أسباب كثيرة وأسباب متنوعة، ولكن يمكن أن تجعل سلوك الطفل المصاب بالتشتت أسوأ إذا ما كان في تدخل من البداية، إذا ما كان في إدراك، إذا ما كان في وعي أن هذا الأمر غير طبيعي ومحتاج أن يعرض هذا الطفل على الاختصاصي المناسب في هاي الحالات من الأمراض. هذه موضوعنا، يمكن أنا وايد غطيت جوانب من الموضوع، بيكون ويانا أكثر نناقش ويا الموضوع أكثر ضيفنا الأستاذ عبد الرحمن عبد الله، مستشار تربوي وأسري وأخصائي تعديل سلوك. نتريى مشاركاتكم مستمعين على أرقام التواصل، إذا عندكم حالة فيها تشتت في السلوك، إذا عندكم سؤال يخص الموضوع، إذا عندكم نماذج مثل ما ذكرت تخص التشتت، أو حتى أنتم ككبار تدمريتوا في هاي التجربة السيئة، فخبرونا وطمنونا كيف شفيتم وعفيتم من هذا المرض. ترى مشاركاتكم على أرقام التواصل 0436999504477، رسائل نصية واتساب 0561776644. عقب الفاصل بنواصل ويا أستاذ عبد الرحمن عبد الله، تريونا.
الرايح الأولى.
صدق إماراتية. الأولى منكم فيكم.
الرايح ويا سماح العبار.
حياكم الله من جديد مستمعين الكرام، ونجدد التحية مرة ثانية بكل مستمعين اللي يسمعونا عبر إذاعة الأولى التابعة لمركز حمدان بن محمد لأحياء التراث على ترددها 107.4. والحين ويانا على التليفون الأستاذ عبد الرحمن عبد الله، مستشار تربوي وأسري وأخصائي تعديل سلوك. السلام عليكم أستاذ عبد الرحمن.
السلام ورحمة الله وبركاته، يسعد لي صباحكم.
الله يسعدك بالخير وبالنور وبالسرور إن شاء الله، حياك الله ويانا في الرايح.
وياك والله يحييك الكريم، حياكم الله.
تسلم، الله يحييك. نحن اليوم موضوعنا جدا شائك بخصوص الأطفال وعند الاضطرابات الذهنية اللي يصاب فيها الأطفال، وفعلا يعني وايد نلاحظ هالموضوع على عيالنا أن عنده نوع من الشرود. مرات نفكر أن الموضوع عادي وناخذه ببساطة، ويلا وبيكبر وبينتبه أو بيكبر وبيتعدل سلوكه، أو أن بعد نرجع مثل ما ذكرت قبل شوية لعوامل وراثية، نقول ترى أبوكي ترى أمكي ترى خالته نفس الشيء. يعني بداية هذا التشتت الذهني اللي ناتج عن فرط الحركة أو الطاقة الحركية،
نعم،
شو السبب الرئيسي؟ وقبل ما نبدأ أن في علاج له ولا لا، شو السبب؟ صح أن الوراثة تلعب دور، صح أن العوامل عملية الولادة تلعب دور، صح أن الوزن القليل، نعم، المبتسرين بعد، هاي الأشياء لها خص في هالشيء؟
جميل جدا. أولا بسم الله الرحمن الرحيم، بداية لابد أن نحن نقول أن الطفل أول ما يولد إلى أن يوصل إلى عمر سنتين،
نعم،
يكون في مرحلة استطلاع، تمام، حتى ما يبدأ في مرحلة الاستطلاع ويدخل في مرحلة نسميها الأحاسيس اللي هي بعد سنتين يبدأ يمسك الأغراض ويحسس عليها. وطبعا هي تبدأ قبل سنتين، لكن المفترض أن في سنتين يشتغل الطفل بطريقة واعية أو بطريقة نحن نلاحظها بشكل واضح. لكن بيني بعض الآباء والأمهات يقول إن ولدي دائم إذا مثلا وجهنا تركيزه لأي شيء مثلا يوجه إلى أي شيء ثاني. يحب يلعب دوم، كل ما أقول أقعد ذاكر يقوم من المذاكرة. إذا يا أحد من برا يتبعه ويلعب وياه، شو السبب؟ وايد أمور، وايد مسببات، في أسباب نفسية، في أسباب عقلية، في أسباب صحية، في أسباب وراثية. كل هذه الأسباب قبل لا أنا أركز على المشكلة نفسها، مشكلة التشتت عند هذا الطفل، أدور ليه، شو السبب اللي خلى ولدي بهذه الطريقة. هل هو السبب أن مثلا أنا وأبوه دوم قاعدين نتضارب قدامه؟ زين، هل مثلا من المسببات مثلا أنه مثلا يوم يروح المدرسة شاف منظر معين أو شاف شيء معين مخليه ما يستوعب اللي حوله، دائما يسرح، دائما ما يركز في اتجاه معين. كل هذه الأمور بتساعدني على أني أعالج المشكلة. أما أني مباشرة أقول أن ولدي يعاني من مشكلة، وممكن بعض الآباء بعض الأمهات يتعاملون مع المشكلة على أنها مرض، أو يتعاملون مع المشكلة على أن ولدهم غير سوي أو غير سليم، هني تبدأ المشكلات تزيد وتبدأ التوقعات والأوهام في مخ الأم وفي مخ الأب. وهو الابن ما في إلا كل خير كل العافية، بس محتاج طريقة في التعامل مع هذا التشتت اللي هو يعيش.
يعني أحيانا ما أنت أستاذ عبد الرحمن ما تعتبر أن هذا مرض؟
مو بشرط أنه يكون في جانب مرضي، نعم، بس أبحث عن المسببات. أنا قلت في أسباب مرضية، في أسباب وراثية، في أسباب عقلية، في أسباب نفسية، في أسباب يعني أسباب كثيرة جدا، عشان أبدأ أقول أن هذا الولد اللي إذا كان عنده هالشيء مرضي أو غير مرضي. جميل. ثم بعد إذا تبين أنه مرضي لا ألجأ إلى المختصين، ألجأ إلى العلاج، لأن هناك صعوبات التعلم، هناك تشتت انتباه وفرط الحركة. كل هذه الأمور تحتاج أخصائيين ونعرض عليهم الطفل، يتعرض الطفل لعدة اختبارات، يسأل ولي الأمر أو الأم أو الأب عدة أسئلة. مباشرة أول ما يصير أن ولدي لاحظت أنه ما يركز في اتجاه معين على طول، والله ولدي مريض، لا أصبر شوي، في مسببات، أبدأ أعالج مسببات الداخلية عندي في البيت، أبدأ أتبع الأسباب اللي هي متاحة بين يدي، إذا ما فات لا معناته أن هناك جانب أو شق مرضي لابد أن ألجأ فيه.
إذا كانت يعني توفرت أسباب من أسباب الإصابة اللي هو مثلا عامل وراثي، مثلا أحد الوالدين عنده نفس الطبع هذا، والسبب الثاني أنه مثلا ولادة مبكرة، هل هي لا يعني
نعم هذا شق صحي، هذا شق اللي تكلمنا عنه الشق الصحي. هذا مباشرة نبدأ نلجأ فيه، ترى فيه وايد بفضل الله سبحانه وتعالى مراكز سواء حكومية أو خاصة تعتني بهذا الجانب، إن نقدر نعرض ابننا على مختص بحيث أنه يشخص هذه الحالة تشخيص دقيق، لأنه ممكن ما يكون عند، لأن أحيانا يقول لك، يعني أذكر مرة واحدة من الخوات تقول أنا ولدي عنده توحد وأباك تدور لي حل. أخت الكريمة كيف شخصي ولدك؟ قالت
الصوت مو واضح أخوي عبد الرحمن. بند برد نتصل مرة ثانية أخوي عبد الرحمن، برد نتصل بك مرة ثانية لأن الصوت أبدا ما يسمع عندنا. تسمعنا؟ إذا نعود الاتصال مرة ثانية بأستاذ عبد الرحمن، طبعا لسوء الصوت كان. إذا المستمعين هو يعتبر أن مثل ما ذكرنا أن التشتت، قال مثل ما ذكر في كلامه أن أول شيء نشوف مو بكل ياهل عنده فرط حركة أو مو بكل ياهل مشتت ذهنه أنه بيكون مريض. مرحبا من جديد أستاذ عبد الرحمن.
حياك الله في الكريم.
شكلك نزلت طوي وطلعت مرة ثانية.
نعم.
طيب تفضل.
الصوت الآن واضح؟
هي تمام واضح الحين الصوت.
طيب جميل جدا. أرجع لنقطة أختنا الكريمة، هاي إحدى الأخوات استعانت في موضوع أن هي شخصت حالة ولدها أن قالت أن ولدي عنده توحد. طيب لا يعني تقول مصطلح علمي تقول طيب توحد، طيب حلو كيف عرفت أن ولدي عنده طيب توحد؟ قالت والله قريت في النت وشفت بعض العلامات والدلالات وسمعت من هنا ومن هناك وبديت وشفتها في ولدي. لا مو بطريقة نحن نتعامل مع طفل، نتعامل مع شيء حساس للغاية، ممكن يكون ما في شيء أصلاً أنت اللي خليتي فيها الشيء ومو موجود فيه أصلاً. ولذلك دائماً في هذه الأشياء بالذات إذا صار عندي شك بسيط، مو بني يشكل الشك الوهمي، لا نسمع القرائن، إن على طول مباشرة ألجأ إلى مراكز سواء في المراكز الحكومية أو مراكز القطاع الخاص، وهم يعرضون الولد يعرضون على عدة اختبارات ومقاييس ويسألون الأب والأم عدة أسئلة، في النهاية يصلون إلى نتيجة أن هذا الطفل عنده فرط حركة وعنده ضعف تركيز أو تشتت انتباه أيا كان، ثم بعد ذلك يبدأون في سواء علاج سلوكي معرفي أو علاج نفسي أيا كان نوعه، ثم بعد ذلك يعني يا إما أن تخف عند الحالة أو على الأقل نحن نقدر نتعامل مع هذا الشخص الموجود فيما بيننا تعامل طبيعي وصحي.
التشتت الذهني أو فرط الحركة ممكن أنه يعني الطفل يوم يكبر تدريجيا يختفي منه الشيء، واللي هو محتاج لمتابعة
على حسب قوته على حسب قوته وعلى حسب تعاملنا معه. يعني مثلا هناك عدة وسائل أني أتعامل مع تشتت الانتباه عند الطفل، عندي فوق 15 وسيلة للتعامل، هل أنا طبقتها 15 وسيلة ولا ما طبقتها؟ قبل لا أنظر إلى الطفل أنظر إلي أنا كراشد، أنا طبقت الأشياء ولا ما طبقتها؟
تمام؟ شو هالأشياء اللي ممكن نطبقها؟
تحبين أن نحن نستعرضها بشكل سريع أو
على الأقل نستعرضها بعضها؟ نعم
نعم
على الأقل نستعرض بعضها. بس
جميل جدا، يعني مثلا من ضمنها أن نبدأ نتشاور ونتباحث مع المدرسين في المدرسة أو مع الأخصائية في المدرسة أو مع الأخصائي في المدرسة، شو الظواهر اللي تشوفونها على الولد؟ هل مثلا أسلوب شرح المدرس واضح بالنسبة للطلاب جميعا ولا بس ولدي بالذات؟ جميل، هذا التشاور والتباحث مع المدرسة. ثاني شيء، في ضغوطات في البيت؟ يعني هل أنا كأم أو كأب أعرض عيالي للضغوطات؟ هل أنا الضغوطات الخارجية اللي أنا أتعرض لها خارج البيت أجيبها معاي للبيت؟ إذا أنت قاعد تجيبها معاك للبيت معناته أن أنت السبب في وجود تشتت الانتباه عند الولد، أو حتى السرحان أحيانا يكون عند الولد تلقين يا طفل يا شيء مبقق عيونه شيء مبطل عيونه باتجاه معين، أنت تقول بلال ولد صغير في شو يفكر؟ يفكر في المصيبة اللي أنت سويتيها قدامه أو في الضغط اللي أنت حطيتيه تحته، رغم أنه بحد صغير مو لبنة بسيطة جدا أشكلها مثل ما أريد. من الأمور طبعا أيضا يعني نلجأ فيها لمختصين أيضا اللي هي فحص السمع، حاسة السمع عند الولد هل يتم ولا فيها شيء معين؟ تمام؟ هاي طبعا هالشيء متى ألاحظه؟ يعني مثلا عادي بصوت مرتفع طيب يا فلان ما رد علي، أخفف الصوت أنا، يعني أكون في نفس المساحة وأخفف الصوت أخفف الصوت أخفف الصوت بين التون البسيط جدا ما استجاب الولد، معناته لا هني في يا أما أسلوبي أنا غلط أو في مشكلة أيضا في السمع عند الولد. موضوع أيضا وجود الترفيه في حياة الولد، هل هو موجود ولا الولد دائما معرض لضغوط وعقد نفسية من أبوه أو من أمه، أو خاصة إذا كان الأب والأم منفصلين تلقي في هالحالة ترى تشتت الانتباه عندهم يكون أعلى، فهي ما نشخص أنه حالة مرضية، هنا يشخص أن الولد يمر في ضغط نفسي في حالة نفسية معينة، فنشوف جانب الترفيه بس ما يكون زايد عن حده، نشوف نراقب، يعني نسأل أحيانا كم مرة تطلعون عيالكم في الأسبوع؟ والله ما نطلعهم، والله لا نوديهم في الشهرين مرة. هني لا تعال وقف في مشكلة، ليه؟ لأن الولد مرحلة يوم يروح بيت عمه بيت خاله بيت يبته بيت أقاربه قاعد يسمع حمود وفهود وخلود اللي صار ما أدري وين واللي صار ما أدري وين، وأنا يا الله يودوني في سنة
سنة.
هني الولد بيبدأ يقارن وبتشوفون عليه بعض الأعراض. من الأمور أيضا مثلا إذا الولد أثناء المذاكرة يتشتت، نسوي نغير مكانه. مثلا إذا أنا متعود مثلا أخلي ولدي في مكان مفتوح، يعني مثلا نذاكر مثلا وقدامه مثلا النافذة والقدامه مفتوحة أو تطل على السماء مثلا، أوكي، أو تطل على مكان مفتوح، لا أغير المكان، يعني مثلا نعطي ظهر للمكان مثلا أو نبدل المكان ونبدل مكان هذا الطالب. أيضا من الوسائل مركز انتباه على صورة، مثلا نقعد في مكان مثلا يكون ما بيننا وبين الجدار مثلا مثل أو يعني هالمساحة وأمامنا صورة برواز كبير. طيب وقول يا بابا كل ما تحس أنك يعني بتلتفت يمين ويسار ركز على الصورة هذه. ليش؟ أني أعلمه طريقة التركيز في اتجاه معين. من الوسائل أو أيضا أنه يوم أكلمه دائما الكلام يكون بيني وبينه متصل وعيني في عينه.
أيوة.
إذا عينه راحت عني أنا أوقف الكلام.
تمام. ليش؟
ينتبه. ليش؟ لأن الحين صار عندي حاسة السمع وحاسة البصر. فإذا فقد واحدة منهم، يعني مثلا صار في تواصل بصري وسمعي، الاثنين شغالين مع بعض، تمام؟
تمام.
إذا فقد واحدة منهم هو يرجع روحه ينتبه مرة ثانية. يعني أنا أتكلم معه وعيني في عينه. عينه راحت عن عيني، التفت يمين يسار فوق تحت، أوقف الكلام. يوم أوقف الكلام مباشرة
بينتبه
أنه لا إراديا ينتبه ويرجع لي مرة ثانية.
صحيح.
من الوسائل أيضا نبتعد عن الأسئلة المفتوحة والمملة طويلة.
نبتعد عن شو؟
يكون ها؟
نبتعد عن شو ذكرت؟
الأسئلة المملة.
الأسئلة المملة
يكون خياراتنا ضيقة. يعني مثلا الحين تذاكر اجتماعيات ولا رياضيات؟ مو بيلا هات كتبك كلها وتعال. خلصنا اجتماعيات يلا شريت رياضيات، حلو. خلصنا الاثنين يلا الحين علوم ولا أبدأ أسأل اللي هي الأسئلة الضيقة. في الأكل تاكل برياني تونة ولا برياني دياي؟ مو بيلا شو تاكل؟ بيطلع عينك
أخيرة أخيرة يعني تاكل برياني ولا صالونة مثلا؟
هي يعني أسئلة ضيقة، هاي نسميها الأسئلة الضيقة، عرفتي؟
يعني أخيرة ولا ما أخيرة؟
خيارين،
أعطي خيارين.
إيه مو بيلا شو تاكل؟
ما بيقول ما بيقول. إذا قول له شو بتاكل بيقول ما باكل.
على حسب، ترى على حسب الطفل وشخصيته. نحن نتكلم الآن عن الطفل اللي هو عنده تشتت في الانتباه.
سؤالي على بايض دام فضلك، الطفل اللي عنده تشتت ذهني هل هالشيء مرتبط إن مثلا يكون مو باعتمادي؟ لا يعني مثلا يشوف أخوه شو يسوي فيقلد أخوه، هل له هالشيء لهم علاقة؟ يعني مثلا شوف مثلا
ما يلعب دور كبير،
ما يلعب
دور، بس ممكن تعرفين متى؟
نعم.
يوم يكون أصلا شخصية الطفل هذه أنا كأب أو كأم ما تحمس.
كيف ما سحنها؟
كل شو عنده مثلا أخوه كبير، مثلا بنعطي أسامي، مثلا الكبير اسمه صالح، زين، والصغير اسمه محمد. كل ما محمد يذاكر شوف صالح، شوف أخوك صالح شو يسوي، شوف ما شاء الله كيف يبر القلم، شوف ما شاء الله كيف يالف، شوف. فهني شو يصير عند الولد مباشرة أول ما يبدأ يذاكر؟ هو تبرمجة، صارت عنده برمجة داخلية إنه لازم أي خطوة يسويها لازم يطالع صالح،
يطالع
مباشرة أخوه. لا إراديا هو جالس يذاكر مباشرة يلتفت على صالح. هذا مثال بسيط جدا.
أيوة.
ويلعب دور نعم، لكن مو بالدور الأكبر. جميل؟
جميل. زين بس ليش ما أعرف، أنا يمكن شذيت شوي عن الموضوع، لكن ليش ممكن غير هذا إذا مثلا ما في تفرقة بينهم؟ يعني مثلا تشتري حق صالح مثل ما تشتري حق محمد في كل شيء، ليش مرات تشوف أخ يعني شوف أخوه مثلا أخوه بتشرب حليب ولا مثلا عصير؟ أخوه قال عصير فهو أوتوماتيكلي يقول عصير، قال بطيخ قال بطيخ. يعني
مثلا بقول لك مثال، الحين نحن يوم بدينا في تنشئة هذا الطفل أو تربيته، هل نحن أصلا من صغرهم عودناهم على التخيير والسؤال ولا أنا أجبر على الخيارات؟
ما أنت أكيد معودنهم بدليل أن أخوه مثلاً يعطيك يعطي راية، لكن هي الثاني يتريى أخوه شو يقول ويقول نفسه.
خلاص مو مشكلة خليهم.
ها ما يأثر عليهم؟ ما يأثر على شخصيته؟
يأثر، يأثر طبعاً، لكن أنا ما أجبره على أكل معين أو على شرب معين. شو طلبت مثلاً عصير برتقال، أخوي طلب عصير برتقال، هو طلب عصير برتقال، زين بيجيب لك عصير. أنا أم وعارفة أن لو ياب عصير برتقال ما بيشربه،
وبتلقاه خاطرة حتى مثلا عصير رمان، لكن عشان أخوه قال برتقال بيرد يقول لا ما برمان أبو برتقال،
خلا ياخذ برتقال. شو نسوي؟ نقول له بيجيب لك برتقال بس لو سمحت تشربه كله.
نعم.
لا 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 خلاص ما أبو برتقال أبو رمان. يعني حطيته في وضع إن ترى أنت إذا ما خلصت فهو بيروح بيلجأ للشيء اللي هو يحبه فيما بعد.
نعم نعم تمام. نحن وصلنا تقريبا لنهاية الوقت، الموضوع شوي شائك ويبال حتى وقت أكثر، لكن وقت الفاصل يعني قاطعنا. شكرا جزيلا أستاذ عبد الرحمن على مشاركتك ويانا، وإن شاء الله يكون لنا لقاء ثاني. أستاذ عبد الرحمن عبد الله مستشار تربوي وأسري وأخصائي تعديل سلوك، جزاك الله خير على المشاركة ويانا.
شكرا
وياك. نعم مع السلامة. مع السلامة. مستمعينا بناخذ فاصل، عقب الفاصل ردي لكم تمويانا.
الرايح
الأولى الأولى الأولى
الأولى فن وقصيد وساميات أفكار. صدى الماضي
صوت الحاضر الأولى
منكم وفيكم
الأولى إنه 7.4.
كنوز أجدادنا،
ثروة أجيالنا على الأولى،
على الأولى.
إنه 7.4. الأولى
منكم وفيكم. الرايح ويا سماح العبار.
حياكم الله من جديد مستمعين الكرام، ونجدد التحية في الساعة الثانية من برنامجكم الرايح اللي تسمعونا على إذاعة الأولى التابعة لمركز حمدان بن محمد لإحياء التراث على ترددها 107.4. فيني كحة، أبغي أكح. ترى أنا أدري نحن في دورة تبرع، الحمد لله ما فيني كحة ولا أبغي أكح، لكن أنا اليوم نبغي نتكلم عن السعال أو عن الكحة. يوم تصير المستشفيات هالأيام أو حتى في البيوت ما تلقى حد ما يكح للأسف، ما تلقى حد مزج، ما تلقى حد مريض بسبب تغير الجو، بسبب تقلبات الجو، ليال في المدرسة وكل أمراض يعني في وايد أشياء منتشرة، والكحة وايد زايدة هالأيام. ونتمنى نقول كيف الصحة ما في كحة، وبنغطي الموضوع أكثر من خلال تواجد الدكتور عبد الله الهاجري استشاري أمراض قلب وأمراض باطنية. السلام عليكم يا دكتور عبد الله.
عليكم السلام ورحمة الله.
كيف الصحة يا دكتور؟
ما في كحة الحمد لله.
الحمد لله. الكحة وايد للأسف منتشرة، احنا الحمد لله إذا أنت وأنا منكح، لكن وايدين احنا مخلينهم في البيوت يكحون. نعم. فشو السبب هالكحة المزعجة؟ والله أنا كنت أمسات في العيادة وأسمع مريض كح كحته غريبة، حتى يعني كحته لفتت الانتباهي، كان أسأل النيرس قلت له هذا دكتور اللي كح ولا مريض، قالت لي لا مريض. فمشكلة بعد لو دكتور يصير له الكحة الكحة، الله المستعان
الله المستعان.
فالكحة جدا مزعجة. نعم
نعم، هو طبعا مثل ما قلت لي يعني نوع الكحة ممكن واحد يعني يشخص المشكلة من نوع الكحة لكحة الشخص. وطبعا لو بدينا نبدأ بتعريف الكحة والسعال شو معناته، ما هو على فكرة هو يعني شيء جيد للجسم وضروري، لأنه هو دفاع طبيعي للجسم لأي شيء يهيج الممرات الهوائية، سواء كان مثلا غبار، سواء كان مثلا التهاب، فهو عبارة عن رد فعل طبيعي للجسم للتخلص من الأشياء هذه. طبعا في أسباب كثيرة للكحة، وأسبابها طبعا يعتمد على المريض، سواء كان مثلا طفل أو كان في سن البلوغ أو كان كبير في السن. يعني في أمراض عدة على فكرة، يعني ممكن تكون يعني من أعراضها الكحة أو السعال نفسه. في طبعا يعني أنواع من السعال ممكن يكون لها علاقة بالحساسية. الكحة أيضا ممكن تكون يعني، والأكثر انتشارا على فكرة اللي هو الإنفلونزا، ممكن يكون من أهم أسباب الإنفلونزا أو البرد، خاصة الحين نحن في يعني جو يعني في الشتاء وهذا، فتحسين كثيرين من الناس عندهم إنفلونزا أو رش، فيكون هذا عادة مصاحب في ليد الكحة. الكحة ممكن تكون يعني وكي فجأة، أو ممكن يكون مزمنة، وهذا طبعا الكحة اللي تكون فجأة لأسبابها، والكحة المزمنة بعد لها أسبابها. الكحة لما تي فجأة ما تكون مزمنة، تكون يعني بين 2 إلى 3 أسابيع
من أسبوعين،
يعني إذا شفنا الشخص يكح الفترة هذه 2 إلى 3 أسابيع، هاي معناته أن هاي الكحة الحينية يعني. فهاي طبعا لها أسبابها، من الالتهاب، من الإنفلونزا، ممكن يكون
عدوى، ممكن الواحد عادي بالكحة ولا عادي الزجام.
يعني الكحة طبعا أكيد عادي، عشان كذي نحن لما الواحد يكح لازم يبين فمي يعني، أو خشمة عشان إيش ما تنتقل العدوى لأشخاص ثانيين. الكحة إذا استمرت أكثر عن 3 أسابيع معناته هاي كحة مزمنة.
وطبعا الكحة المزمنة ليش شيء مزعجة وتطول 2 أسبوع و3 أسابيع وتخلص كم من غرشة دواء وبعدها الكحة؟
بالضبط، هاي ترى يعتمد على السبب. إذا طبعا هذا السبب كان شيء بسيط مثل الإنفلونزا أو الرش أو البرد، هذا يعني يستمر يمكن 3-4 أيام عقب يروح. إذا مثلا في التهاب في الصدر، زين، الكحة تأخر، ممكن تأخر لين 2-3 أسابيع لما المريض تناول الأدوية والمضادات الحيوية، عقب تروح. بعدين عندك الكحة المزمنة مثل ما ذكرنا، في أسبابها مثل القصبات الهوائية المزمنة، مثل عندك الربو يعني سبب الكحة، وعندك طبعا أمراض ثانية ممكن تكون في الرئة موجودة. نعم
تمام. الدكتور، مرات في كحة مزمنة مثلا عند الأطفال اللي عندهم حساسية في الصدر أو عندهم ربو، هاي لها فقرة تلقاهم على يعني حتى هو ياكل يعني شيء كح فجأة تيلا الكحة فجأة. فهي تعتبر مزمنة ولا هاي إنها مرتبطة بحساسية الصدر؟
طبعا هاي تكون مزمن، بس شو المريض لما يعني الطفل لما يكبر في السن يعني أكثر الحالات إن تروح عندهم المشكلة،
يعني هم إذا عدي مرحلة الطفولة تقصد.
بالضبط، إذا عدي مرحلة الطفولة يكون مشكلة. في بعض الأطفال مثلا عندهم كحة، وضروري جدا إن نتأكد إن ما عندهم يعني مسار غير طبيعي بين المريء والرئة. مرات يكون في عندهم عيب خلقي في المنطقة هاي، ويوم يأكلون الأكل يدخل للرئة،
أيوة،
ويسبب المشكلة هذه. ففي يعني أسباب، طبعا هذا مثل نحن الواحد يشوف الموضوع هذا أو يلجأ للفحص إذا كان الكحة مزمنة. إذا لاحظ مثلا الطفل لما يأكل الكح كثير والكحة ما تروح، ضروري جدا أن يشوف طبيب أطفال ويتأكد أنه ما في ما عنده مشاكل عيب خلقية والأمور هذه.
هذا كيف يعني، سووا له منظار ولا شو ولا أشعة؟
ها طبعا في يعني عن طريق الفيديو، فيديو فلوروسكوبي، فيديو يعني يأكلون شيء في أشعة، وبعدين يدخلون في الأشعة، بعدين يشوفون الممر المسار هذا الكونكشن، المسار بين المريء والمعدة وين، المريء والقصبات الهوائية وين، وبيعرفون الطريقة هاي يعني عن طريق الأشعة، يعني المريء تناول الصبغة وعن طريق هذا يعني ممكن يشوفونه.
زين الحين السؤال لكل حد، يعني حتى مرات مثلا حد يوم يمرض يقول لك انا ما باخذ دواء، انا لو اخلص الدواء والكحة تم، ليش الكحة؟ يعني حتى أنا من كم يوم الدكتور قال لي إن مثلا في مثلا دواء كحة طارد للبلغم وفي دواء كحة الكحة الناشفة أو الجافة. قال لي هاي كلها مسميات وترويج للبيع مو بأكثر، لكن ما في دواء فعلا يقضي على الكحة.
لا طبعا هو الدواء يعني يخفف من أثر الكحة. يعني مثلا هو طبعا كلام صحيح، في نوعين من أدوية الكحة، في أدوية الكحة اللي هي سدتيف اللي هي المنومة، لما تشربين دواء الكحة يترقاد منوم، هذا مثل منوم، فهذا شو يسوي؟ هذا ما يخليك تكحين، يعني
خليك تنخم على
فتسوي تباطل عمل الكحة. نعم هاي ما يخليك تكحين، لأن الكحة تكون يعني شو تكون مزعجة، وبالتالي تمنع الكحة. في أنواع ثانية من الأدوية اللي هي تخليك بالعكس تكحين وطلعين البلغم.
أيوه.
فهالنوع شيء ممتاز للناس اللي عندهم التهاب في الصدر. لأن الناس اللي عندهم التهاب في الصدر تبغين تطلعين البلغم.
صحيح.
فكيف تطلعين؟ عن طريق دواء الكحة.
ما في طريق إلا إن لازم تكح.
هي.
يعني ولكن يعني ما في شيء يعني يخوز البلغم دون دواء، يعني مثلاً ما يخليه يختفي. غير الكحة.
يعني في هو غير الأدوية طبعا البخار يعني أنصح الناس اللي عندهم كحة كثير اللي عندهم طبعا التهاب، البخار ممتاز جدا. وأيضا طبعا في أدوية ثانية أو أدوية أعشاب يعني أو أدوية طبيعية، ممكن مو أدوية يعني أعشاب طبيعية،
العسل، الزنجبيل، حد يقول لك الزعتر.
بالضبط. عندك الشيء الممتاز عندك العسل.
العسل
لما ينخلط بالليمون انزين، ونخلط بالحليب او الشاهي ويكون حار. هذا ممتاز، هذا يعني ما تقولين يطلع يطرد البلغم، يعني يكون ممتاز.
العسل ويا الليمون ويا الحليب.
الليمون والعسل والحليب تخلطينهم يكون حار وتشربين، هذا يكون ممتاز. حتى زنجبيل ايضا يكون ممتاز.
تحط ليمون على الحليب خلط. يعني اوكي، يعني ممكن مع العسل شويه بتبلع لك ويا الحليب.
او ممكن مثلا او مثلا
ماي وعسل وليمون.
ها؟
ماي وعسل وليمون مثلاً.
ما بالضبط. ماي وعسل وليمون، وفي بعض الناس يخلطونه بالحليب أو الشاهي، يعني ما في مشكلة. بس العناصر المهمة اللي هي العسل والليمون. الليمون فيه فيتامين سي، هذا يعني يعطي مناعة ممتازة للجسم، وطبعاً يقضي على الجراثيم والأمور هذه الموجودة.
دكتور اسمح لنا بناخذ فاصل وبنكمل وياك الكحة عقب الفاصل، وإن شاء الله ما في كحة. إن شاء الله استطريونا مستمعينا.
الرايح
دعمها الأولى اختيارك، الإذاعة صرت راقي بدكم في عز دارك، اطلبوا كل شيء تلاقي. دعمها الأولى اختيارك، الإذاعة صرت راقي بدكم في عز دارك، اطلبوا كل شيء تلاقي. إذاعة الأولى منكم وفيكم، 107.4 منكم وفيكم.
اللي ماله أول
ماله ثاني. الأولى
منكم وفيكم. الرايح ويا سماح العبار.
نجدد التحية مستمعين الكرام، حياكم الله من جديد. وما زال الدكتور عبد الله الهاجري استشاري أمراض القلب وأمراض بطنية، ومتواجد ويانا على التليفون. مرحبا يا دكتور. السلام عليكم يا دكتور.
أهلا، كيف الحال؟
الحمد لله.
أنا وياك. الله يسلمك.
مشكور يا دكتور، يعطيك العافية. اسمحنا إذا تأخرنا عليك.
لا.
إنزين، كنا بعدنا نرمس عن الكحة والسعال. متى تستدعي الكحة أو السعال الذهاب للدكتور؟ هل إذا خلصنا أسبوعين وبعدها الكحة متواصلة، هل في أشياء ثانية تخلينا نسير عند الدكتور، ولا الأمور طيبة تكون؟
ممتاز. سؤال جدا جدا مهم. طبعا إذا يرافق السعال مثلا حرارة عالية، كحة مع بلغم مثلا يكون يعني لون أخضر ولا أصفر يعني يعني يدل على أن فيه التهاب، ضروري المريض يحتاج مضاد حيوي. فضروري يلجأ للطبيب في الحالة هاي، يعني يكون حرارة عالية كحة مع بلغم هذا وألم في الصدر، ضروري يلجأ للطبيب. إذا مثلا الكحة يصاحبها مثلا كحة ويكون فيها بلغم يكون فيه دم، هذا أيضا بعد لازم يلجأ للطبيب، لأن وجود دم في يعني في السعال أو في البلغم معناته أن في مشكلة في الرئة.
نعم.
سواء كان التهاب وسواء ممكن تكون أشياء مبزينة يعني أورام ولا شيء. أيضا إذا كان مثلا الكحة مزمنة، كانت الكحة مزمنة وصاحبها تعرق شديد مثلا أو نقص الوزن.
نعم.
أيضا ضروري المريض يشوف يعني الطبيب. فإذا هاي الأشياء هذه، لكن إذا كحة مثلا بعد الإنفلونزا كحة بسيطة هاي ما يشوف فيها الطبيب. الكحة تكون ما قلت يعني حرارة عالية تكون أو في مثلا بلغم كثير يطلع وصاحب بي مثلا بصداع بألم في الصدر أو مثلا في البلغم في دم في نقص الوزن، مثلا الكحة صارت مزمنة أكثر عن 4 أسابيع، ينصح المريض أنه يتابع يشوف الطبيب.
تمام دكتور. في رسالة نصيتنا تقول أحد المستمعات أن هي ما فيها كحة لكن من تحط راسها وترقد يعني الكحة توعيها تنشط كحة بالذات إذا رقدت.
نعم هاي طبعا ممكن يكون عندها أسباب، من أهم الأسباب ممكن يكون عندها ارتجاع في المريض. لما الشخص يكون لما ينام الشخص في يعني حالة ارتجاع في المريض، ممكن مثلا بعض الأحماض تروح للمريض وممكن تدخل للشعب الهوائي.
تمام.
هذا ممكن يسبب لها. فإذا المريضة هاي إذا عندها مشاكل في المعدة مثلا أو مثلا عندها سوء هضم أو عندها مثلا حرقان ممكن يكون عندها ارتجاع مريء، فبعد ضروري أن تصير تشوف الطبيب يتأكد من هالموضوع. في بعض أنواع الكحة في الليل ممكن يكون أيضا من أسبابها الربو أو ممكن يكون مثلا ضعف في عضلة القلب. ففي أسباب يعني عدة ممكن تكون موجودة وينصح للمريض أن يشوف الطبيب. طبعا
تمام يا دكتور. ممكن أتمنى نحن نكون غطينا معظم الفقرة ولا غطينا كل الأسئلة يمكن والنقاش حوالين الكحة، لأن مثل ما ذكرنا أنه وايد منتشرة للأسف هاي الأيام. في شيء تبغي تقوله للمستمعين أو المصابين بالكحة قبل لا نختم؟
طبعا أول شيء يعني ما قلنا أن ننتبه لمتى نزور الطبيب، النقاط هاي ذكرناها، وبعدين كيفية الوقاية ضرورية خاصة الفترة هاي فترة الشتاء. كيف نقي نفسنا من السعال؟
كيف نقي نفسنا؟
نعم في يعني عدة نصائح ممكن أنصحها. اللي هو عدم تعرض للهواء البارد. يعني الشخص لما مثلا يكون في منطقة حارة مثلا أو في منطقة أو الحمام ولا شيء ما يطلع على طول للجو البارد. ينصح إنه يشرب كوب ماء بارد وبعدين يطلع.
تمام.
يعني الجسم للجو البارد. وأيضا الاهتمام بتناول الغذاء المتوازن والمتنوع ومزاولة الرياضة. على فكرة الرياضة يعني تقيل الناس من الأمراض هذه. لأن الرياضة تزيد من الجهاز يعني قوة الجهاز المناعي في الجسم. فإذا مزاولة الرياضة أيضا مهمة جدا. الإكثار من أكل الفواكه مثل البرتقال. البرتقال فيه فيتامين سي، وفيتامين سي يعني مهم جدا للجهاز المناعي في الجسم.
صحيح.
أيضا تجنب مثلا أدوات الحاجيات الآخرين كالمناديل والمناشف. إذا شفتي حد في كحة واستخدم منديل والمناشف هاي فالمفروض الشخص يعني جدا طبعا يغسل يديه، هذا ضروري جدا أيضا.
تمام.
نعم
كنت تقول شيء؟
يعني هاي تقريبا معظم الأشياء
للوقاية من الكحة
والوقاية منها. وأيضا طبعا لما الكح لما الشخص يكح ضروري جدا إنه يرقي أنفه وفمه يعني أساسا إيش ما يعدي الآخرين.
ويأخذون أدوية الكحة والنبولايزر والأشياء إنها تخفف قدر المستطاع يعني.
طبعا أدوية الكحة تخفف من الأعراض. أو مثلا تساعد على إن البلغم يطلع. ويساعد على الشفاء مثلا إذا في مثلا التهاب في الصدر. بالنسبة للنبيلايتر هذا الناس يستخدمونه اللي في عندهم ربو ممكن يستخدمونه، لكن ما يأخذ بشكل عادي يعني.
لكن في حالة الكحة ما يعطونهم؟
ممكن يعطونهم ماي يكون مع بخار
يعني ماي وبخار بس
بمجرد ماي بدون دواء يعني.
بدون دواء أيوة. تمام. شكرا جزيلا دكتور عبد الله على المعلومات الثرية اللي وفرتها لنا اليوم في حلقة اليوم وعن السعال. شكرا جزيلا وإن شاء الله لقانا يتجدد الأسبوع الجاي لأحد اللي
أنا أراد. شكرا جزيلا.
العفو. الله يحييك. كان ويانا دكتور عبد الله الهاجري استشار أمراض قلب وأمراض باطنة، وحين مستمعينا لنفي نعطي المستمعين حقهم فلازم نقرأ رسائلهم لأن ما نبغي حد يزعل علينا ويقول أنتم ما تقرون رسائلنا. عندنا الأخ ياسين بن سالم مطرش رسالة حول أهم مفاتيح علاج التشتت مع الأطفال، خلهم دائما محور اهتمامك، استمع لهمومهم ومطالبهم وصفق لحسن أفعالهم وتصرفاتهم. وهذه رسالة الأخ ياسين، ولا تزعل إذا في يوم ما قرينا الرسالة، أكيد هو لضيق الوقت مو بأهمال ولا تقصير، ولا بالعكس نحن نتشرف بمشاركاتكم جميعا. شكرا جزيلا أخوي ياسين بن سالم على المشاركة. في رسالة أخرى من أبو خليفة، أبو خليفة رسالته ما شاء الله نطرش كذا رسالة، يقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. التشتت الذهني ما له سن معين، تعدد الأفكار عند الأطفال وسرعة الحصول على أشياء معينة قد يشتت ذهنهم ويجعلهم يتحركون بنشاط أكثر من الأطفال الآخرين. أما عندنا نحن يعني الكبار يقصد، نحن تعدد الأهداف المطلوب تحقيقها أو مفروض تحقيقها في زمن معين هو اللي يسبب فرط الحركة أو تشتت الذهن عفوا. طبعا عند تأييد لفقرتنا اللي هي تدري أن حوالين الدراسة، فيقول أنا معاي الدراسة، الضغط النفسي يعجل من الشيب، وهو مر بهاي التجربة. شكرا جزيلا أبو خليفة على مشاركتك ويانا. بعد عنده مشاركة أخرى بخصوص نفس الشيء، موضوع التشتت الذهني، ما شاء الله رسالة طويلة بنقرأ جزء منها. فيقول في أشياء نقدر نسويها للتخفيف من حالة الشرود الذهني اللي عند الأطفال، مثل التشاور والتباحث مع المدرس، و ما علي ما أبغي أقراها كلها لأنها وايد طويلة. زيادة التسلية والترفيه، يجب أن تحتوي أنشطة الطفل على الحركة والإبداع والتنوع والألوان والتماس الجسدي والإثارة والاتصال البصري. ولتحسين التواصل مع طفلك قليل الانتباه، عليك دائما بالاتصال البصري معه قبل الحديث والكلام. ويقول خبراء نمو الأطفال ينصحون دائما بتجاهل الطفل عندما يقوم بسلوك غير مرغوب به، ويقول لك ضع نظاما محددا والتزم به، التزم بالأعمال والمواعيد الموضوعة. فالأطفال الذين يعانون من مشكلات الانتباه يستفيدون غالبا من الأعمال المواظب عليها والمنتظمة كأداء الواجبات. أعطى الطفل فرصة للتنفيس كي يبقى طفلك مستمرا في عمله فترة أطول. يقترح الخبراء السماح للطفل ببعض الحركات أثناء العمل. شكرا جزيلا أبو خليفة على المعلومات هذه، وإن شاء الله تكون سمعت رسالتك على الهواء. مستمعينا فاصل، عقب الفاصل الرد نواصل فقرتنا في الرايح، تمو يانا
الرايح. صدى الماضي. صوت الحاضر. على الأولى. الرايح ويا سماح العبار.
حياكم الله من جديد مستمعين الكرام، ونجدد التحية مرة ثانية بمستمعينا. وصلنا حين للفقرة الأخيرة في البرنامج، في فقرة
تدري أن
اليوم تقول تتجه أصابع الاتهام إلى التقدم في العمر والتوتر عند الحديث عن غزو الشيب للرأس. لكن في دراسة علمية حديثة أثبتت أن الجينات الوراثية بعد تلعب دور في فقدان الشعر للونة الأسود أو البني. ويعتقد البعض أن التوتر يسبب ظهور الشعر الرمادي أو الأبيض في الرأس. وكشفت دراسة حديثة مستمعين عن ارتباط ظهور الشيب بمرور الإنسان بظروف عصبية عصيبة والشعور بالضغط النفسي. فقد أظهرت دراسة أجريت مؤخرا أن يوم الإنسان يتعرض لظروف صعبة، فالخلايا الجذعية المسؤولة عن تزويد الشعر باللون الطبيعي تتعرض للتلف، وهو طبعا الأمر اللي يسبب الشيب. وتدعم هاي الدراسة أبحاث أخرى تشير إلى أن الجينات المتبدلة تلعب دور أساسي أيضا مستمعين في عملية الشيخوخة عامة. فقدان الخلايا الجذعية يمكن أن يؤدي إلى التراجع في عملية تجدد الأنسجة ويسرع للأسف من الشيخوخة. ذكر الباحثون أن الشيب هو أحد أكثر الإشارات وضوحا على الشيخوخة وعلى تلف الخلايا الجذعية المسؤولة عن تزويد جريبات الشعر بلونه الطبيعي. وقد أراد أحد العلماء البيولوجيين بحث ذلك، فقرر إجراء دراسة خاصة لمعرفة أسباب ظهور الشيب. وأظهرت الدراسة أن أي تغير أو خطأ صغير في جينة واحدة يسبب ظهور الشيب. وفي الحالات الاعتيادية تصلح الخلايا الأخطاء الوراثية، وحتى إن لم تصلح ذلك تبقى الأخطاء دون تأثير كبير. أما الجينة المكتشفة من قبل العالم البيولوجي وزملائه فتختلف عن ذلك، إذ أن تبدل المركب العضوي، أحد المركبات العضوية يعني، هو من القواعد النيتروجينية اللي تكون الـ DNA في بعض الأماكن في الجينة. يمكن أن يسبب ذلك تحول لون الشعر إلى رمادي. فأنا مرة نشوف ناس شيء ما شاء الله شعرهم رمادي، تسألها صابغ شعر تقول له هو شيء يعني خلقة رب العالمين. وهاي الجينة اسمها IRF4، وهي المسؤولة أيضا عن ظهور الصلع ولون الشعر. وقام العالم بإجراء الدراسة على 6357 رجل وامرأة من أمريكا الجنوبية، ونشرت نتائج هاي الدراسة في دورية علمية. وتعمل الجينة هاي اللي سموها IRF4 على تنظيم وبناء مادة الميلانين بطريقتين. ويعتمد لون شعر البشر على المزيج المكون للميلانين، وعندما تقل نسبة الميلانين في المزيج تزداد نسبة ظهور اللون الرمادي في الشعر وفقا للدراسة. ملخص تدري أن الشيب يستوي مرات في السن المبكر، وهي ظاهرة وايد نشوفها منتشرة خاصة بين الشباب أو بين الرجال الشباب. يعني عندنا وايدين تشوف في المجتمع أو حتى عندنا من أهلنا، يعني بعد شاب في الثلاثينات شعر أبيض، شعر اللحية بيضة. فممكن نقول أسباب وراثية، لكن بعضهم ما عندهم وراثة أصلا. تلقى الأب ما شاء الله وصل 60 ما في ولا شعر بيضة، لكن الابن عنده هذا. فهذا ناتج التوترات والضغوط العصبية اللي تعرض لها، وما أكثرها في هذا الزمن بسبة العمل، بسبة الإيقاع السريع للحياة والانشغال في ضغوطات ومتاهات الحياة بشكل عام. محمد المرارة مطرش يقول صباح الخير خد سماح، التشتت الذهني من آفات العصر، والمشكلة التشتت عند الأطفال بسبب الألعاب الإلكترونية وتركيز الطفل ينصب على ألعاب الفيديو لدرجة أن الطفل كثير النسيان وغير مركز والله المستعان. ويقول أعتقد فرط الحركة هي حالة مرضية عند بعض الأطفال، وللأسف الأهالي يعتبرونها شيطانة من كثر الإزعاج والفوضى بالبيت. والمضحك ما عرف أقرأ، والمضحك مرة في واحد من الأخوان يقول عن حد من عياله من حركته ونشاطه شيطانته أن في زيران ماخذينها من يده. قرينا الرسالة يا محمد، عشان ما نبغي حد يزعل يقول ما قريتوا رسائلنا. نتمنى أنكم تسمعونا، يعني تسمعون رسائلكم على الهواء.
الرايح ويا سماح العبار. Thank you.
نجدد تحية مستمعين الكرام، وصلنا للثواني الأخيرة اللي تفصلنا عن نهاية برنامج الرايح، ونختم ونقول ستدرك أن نصف حزنك لم يكن إلا بفعل تحليلك العميق وتأملك الدقيق، بينما الأمر لم يكن يتطلب إلا أن تتخطى الأمر دون أي تفكير. وصلنا لختام الحلقة، نتمنى تكون موضوعاتنا لاقت استحسانكم، وباشر إذا الله راد لقاء جديد يجمعنا في نفس المكان والزمان عبر إذاعة الأولى اللي تسمعونها على 107.4. تقبلوا تحيات فريق العمل في الرايح، وتحياتي أختكم سماح العبار، ودائما نقول ونودعكم في أمان الله.
الرايح.